そうです。
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الأول في كتاب الوصية الولدية للإمام العلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة الرابعة والسبعين بعد المئة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبو الوليد الباجي هو حافظ وعلامة له فنون، هو قاضي أيضا من القضاء، ولي القضاء في الأندلس، وهو باجي. والباجي نسبة إلى ماذا؟ هو أصل من أين هو؟ من مدينة نعم، لا بل بليدة قريب الشريعة تسمى باجة، هذا تحول إلى جده في باجة، ولكن أصل مولده في بطليوس. هذه كلها من أعمال ومن بلاد الأندلس. أين هي الأندلس الآن؟ إسبانيا، تحتل الكفار وغير أسماء المسلمين هناك وطمسوا معالم الشريعة، وهذا ما يفعله الأعداء إذا دخل البلدان لا قدر الله والعياذ بالله. أول شيء يطمسون معالم الدين حتى لا يرتبط الناس بالدين والعياذ بالله، ويرون الأسماء، وعملوا هناك مجازة للمسلمين في الأندلس. ولي قضاء حلب وأخذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب، وصاحب أيضا شرح موطأ مالك، اسمه ماذا؟ التمعيد، شرح موطأ الإمام مالك. وولد رحمه الله تعالى في سنة 300، يعني هو من علماء القرن الخامس. مات أبو الوليد بالمرية، ذكر البطرة بالمرية، سنة 74، يعني عاش كم سنة؟ 71 تقريبا. وأما توثيق نسبة الرسالة للمؤلف، فهذه الوصية ثبتت نسبتها لأبي الوليد الباجي، فقد ذكرها ابن فرحون المالكي في كتابه الديباج المذهب ضمن مصنفات أبي الوليد عند ترجمته، وسماها كتاب النصيحة لولديه، ونص وجزم أنها لأبي الوليد الباجي. وأما موضوع هذه الرسالة فهي تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بأمور الشريعة، وقسم يتعلق بأمور الدنيا. فالمصنف حث ولديه فيه على أمور متعلقة بالشريعة، فأركان الإسلام وأركان الإيمان وسلامة المعتقد، وحثهم على طلب العلم والاشتغال بوظيفة الحسبة. ما هي الحسبة؟ يعني المعروف أنها المنكر، وأيضا الأخلاق والفضائل الحسنة، والتقلل من الدنيا وزخارفها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه في وصيته لولديه.
نعم، رضي الله عنه، هذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الإخبار، ولا تقال على سبيل الإخبار، ولا تقال على سبيل الإخبار إلا للصحابة رضي الله عنهم، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا تقال على سبيل الإخبار إلا للصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك كل صحابي أفضل من جميع التابعين، من ملء الأرض من التابعين، لأنه نال درجة لم ينالها التابعون، وهي درجة الصحبة. ولذا أويس ابن عامر القرني لما اليماني لما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمر إذا رآه أن يطلب منه الدعاء، هل معنى ذلك أن أويس أفضل من عمر؟ لا، لكن كان له خصيصة في هذه المسألة أنه مجاب الدعوة. وعمر نفسه كان إذا صلى الاستسقاء أمر الأسود بن يزيد كان يصلي بالناس ثم يقول قم يا أسود ابن يزيد فاستسق الله لك، يعني ادعو الله فأنزل مطر بإذن الله. فليس معنى الإنسان ينبغ في جانب معين أنه يكون أفضل من شيخه في جميع الجوانب، ليس بلازم. نعم.
قال الشيخ قال الشيخ الفقيه الإمام
قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ. أو أتفكر أن الفضيك كده أي حد بيقولها لأي حد؟ لا. هل هو فقيه؟ هل هو إمام؟ هل هو حافظ؟ إن هذه كلها مراتب ودرجات في العلم. لكن لما ترى الشيخ فزنه من أشد الناس في هذا، لما واحد يقول لي يا سماحة الشيخ، طبعا قبل ما يمسك الإفتاء فيعلق عليه جدا، يقول أنا ما لك سماحة الله يهديك، السماحة المفتي عبد العزيز لست أنا. لماذا؟ حرص أن كل واحد يأخذ حقه، كل واحد يأخذ حق أن طالب علم يبقى أنت شعر، ده عالم ما يبقاش طالب علم، ده جاهل يبقى مش طالب علم. يا أخي أنت عارف نفس الجاهل وإزاي بتدرس العلم؟ اسكت اسكت ودخل نزلان في فمك، أفضل لك أنك لو تصدرت قبل أوانك تعرض نفسك للهوان للهوان. لكن حينما تصدر وتعلم الناس يقول قال شيخنا فلان كذا وقال شيخنا كذا، استحضر المسائل خلاص أنت لك ظهر لن تضرب على بطنك، لك ظهر تتكي عليها تاوي إلى ركن شديد. نعم. فالألفاظ دي أرجح أن نهتم بها، يعني مش كل حاجة أي ألفاظ تطلق على أي أحد، لا لدرجات علمية. يعني الحاكم هذا هذه درجة ولا اسم شخص؟ درجة علمية. الحافظ ابن حجر ذلك الشيخ المتنين رحمه كنا عنده وكان معه هشام الديري في مسألة الإيمان، فقال لي يا شيخ محمد هشام قال الإمام ابن حجر، قال ولما تقول الإمام ابن حجر؟ قال الحافظ ابن حجر، قال كان نزلا، قال أنت أمام مبتدع حتى تتنزل، التنزل هذا يكون أمام أهل الحق ولا أهل الباطل؟ أهل الباطل. قال الله تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن أن يكون الرحمن ولد؟ لا يمكن. لكن إن كان هذا لا يكون أبدا، هذا التنزل يكون مع من؟ مع أهل الباطل، خصوم من أهل الباطل، ليس مع أهل الحق، ليس مع أخوك على السنة. يقول أتنزل معك، أتنزل معك، كيف تنزل معك؟ أنت كلاكم على السنة وعلى الخير، لا يتنزل معك. ليش ما يعلق على هذا على هشام؟ لماذا علق عليه؟ أن هذه درجة علمية. وقال لي يومها نعم، قال الإمام الذي له أتباع على المذهب، كلمة بحنيفة لمن مالك لمن الشافعي لمن أحمد إلى آخره. نعم.
قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه في وصيته لولديه: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن يخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل.
أنسأ يعني أخر هذا ننسى له في أجله، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير نسأل لغة هو التأخير.
فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل.
أظنه هنا يعني أتيقنه، الإنسان الذي لازم بالموت يقينا.
وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملت ما به ثبت ما على منهاج السلف الصالح، وفزت ما بالمتجر الرابح، ونلت ما خير الدنيا والآخرة.
صحيح رحمه الله بليغ.
وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل.
نعم، هذه الوصية أو هذه المقدمة لهذه الوصية العظيمة للشيخ التقي الإمام الحافظ أبو الوليد الباقي رحمه الله تعالى قدم بها نصيحة لولديه، وهذه النصيحة وإن كانت لولديه وقد استفاد منها عموم المسلمين، ومن عمل بها بالجملة فإنهم من الموفقين إن شاء الله الذين استفادوا علما وعملا. ومعلوم أن نصح الوالد لولده من كامل الشفقة، فينصح لأولاده ويرجو لهم الخير ما ليس لغيرهم، حتى أن الوالد ربما يفضل ولده على نفسه ويتمنى أن يكون ولده أحسن منه، ولا يتمنى ذلك لغيره من الناس. يعني هذا في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة في يوم القيامة يفل الوالد من ولده، والولد من أبيه، والمرأة من زوجها، والزوج من امرأته. ولكن وصية الأب لأبنائه فيها جانب متوفر، فيها جانب ماذا؟ الإخلاص والصدق، أنه يريد لابنه الخير. فهذه النصيحة صادرة عن محض إخلاص، ولذلك الفقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا بجواز البنت الصغيرة. هل أحد يستطيع أن يزوجها؟ أبوها فقط، عما جدها أخوها لا، لأنه لا يمكن إلا أن يكون مشفقا عليها. وكذلك لو أرغم البكرة إن كانت سفيهة أو لا تختار الصالح فأرغمها على الصالح، هل يكون هذا النكاح بلا ولي أو فيه إكراه أو عدم استئذان؟ لا، في هاتين الحالتين فقط. ولكن قالوا هذا من حق الأب فقط، لأنه يكون ناصحا لابنته. ولذلك ما يمزح به بعض الإخوة يقول عند ابن يقول زوجني إن شاء الله فاطمة جوارية لمحمد، يقول ماشي موافق خلاص، موافق يبقى خلاص كموافق. يعني من حق من تزوجها وهي صغيرة الأب فقط، يعقد عليها فقط ليس دخولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نكح عائشة وهي ابنته 70 في رواية 6، والمقصود أنها انتهت في السادسة ودخلت في السابعة، ولكن دخل عليها لما طابت في النكاح وكان عمرها 9 سنوات. والنصيحة سميت نصيحة لإخلاصها ونقائها وصفائها، فيقال لبن خالص أي ناصع ليس فيه غش. وقيل النصيحة كما ذكر النووي الشافعي على حديث أبي رقية تلميذ موسى رضي الله عنه مأخوذة من نصح العسل، يعني تنقيته من الشوائب. وقيل من نصح الثوب، يعني لم شعته، يعني الثوب المخرق فيخاف حتى يلم شعته وتنقيعه. فأنت أخوك لما ينصحك من الزعج، بالعكس ده هو هذا اللي انت عايزه، عض عليه ولا تترك صحبته، بل هذا يريد لك الخير ويريد ان ياخذ بيدك الى الخير والى الطاعه والى الجنه. فالانسان مؤمن يقبل النصيحه ولو جاءت ممن هو اصغر منه في العلم او في الفضل، لا باس. الحمد لله لو وصلت للنصيحه والخير، احمد الله ان هناك من ينصحك من اخوانك، ويدل على أنه حب في الله جل وعلا. وإذا لو جاء ملكا يبقى لا يحبك في الله بصدق، وتحذر ذلك. بعض الناس كل ما يجي على الفيسبوك صاحب يقول صح ماشي دخله الصحبية ولا يعرف منهجه ولا يعرف طريقته، وما يعرف نفسه مع الجهات المسؤولة، خصوصا على الفيسبوك. صاحبك ده هاي صح. طب ده طبعا يا اخوان خارج، انا ما اعرفش، ما تعرفش الواحد صاحب ليه، تاخده صاحب ليه وانت ما تعرفش؟ والله الناس بيقول انا عندي 5000 اخ صح اصحاب على الله. طب انت عارفهم كلهم؟ عارف منهجهم؟ عارف طريقتهم؟ فعلا في سبيلهم صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غلط. ويقول ابن عباس رضي الله عنه قد صارت عام، هذا في عصر ابن عباس والصحابه موجودون اكثر التابعين، وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا. على هذا في عصر ابن عباس، ماذا لو عاش ابن عباس زماننا؟ فاصدقائك تنتقيه، رب صديق واحد خير من الف صديق. رب ليس عليك ان تذهب في اخوانك او لا تصادقهم، لا، لكن تنتقي اصدقائك خصوصا على الشبكه، خصوصا على الفيسبوك خاصة، انتبه لهذا جيدا. فالنصيحة من لم الشعر شعر الثوبي وترقيعه، أو قيل من نصيحة العسل، يعني تنقيته من الشوائب. وهذه النصيحة سبيل السلف الصالح، فهذا لقمان يقول لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، قال: وإن جهلك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلى أن قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فقال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاحب خدك الله. ولا وصيته بماذا الذي هو أهم شيء؟ العقيدة، تحذير من الشرك. بعض الناس كل دعوته الأخلاق والآداب احترام، ماشي خير جزاك الله خير، لكن هذا بعد العقيدة، بعد التوحيد والتحذير من الشرك وبناء المعتقد الصحيح. أما كل دعوتك في الأخلاق والآداب ماشي، أخلاق والآداب شيء طيب من الدين، لكن قبل ذلك توحيد الله وإفراده بالعباد، وهذا رأس الأخلاق. وأعرف المعروف وضده أنكر المنكر الشرك. لذلك قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال العلماء: وأعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك. لذلك لما يعني في الجامع الكبير كان سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى يعطي شيخان مثلا ندوة ويعلق الشيخ بعد ذلك، يتكلم في هذا اليوم عن ماذا؟ عن حسن الخلق. وقد ذكرنا إن أخرجكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا وهكذا. فالشيخ لما علق خير علق بماذا؟ قال: وأهم الأخلاق توحيد الله. قال: أشكر الأخوين المحاضرين، ولكن كان عليهما نبينا أن أحسن الأخلاق هو توحيد الله وإفراده بالعباد. دي لمحة عالم، لمحة عالم تنتبهها. أيضا جلست مع شيخنا عبد العزيز الرجحي وكان في هذا المجلس حاضر أبو الحسن المأريب ليسأل الشيخ، فقال: يا أبو الحسن ماذا تدرسون؟ قال: الوسطية ثلاث أصول. طيب ماذا؟ إلى أن وصل إلى معاجم الطبراني الثلاثة. قال: يعني عندك ثلاث أصول الوسطية فقط؟ وصلت إلى المعاجم الثلاثة في كتب الحديث. اهتم بالعقيدة، اهتم بالتوحيد، التوحيد أهم شيء، أهم شيء العقيدة والتوحيد. فأول وصية ذكرها لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. وإبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن هو إبراهيم؟ هو خليل الله، وهو إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده، يعني حذر منها وبغضها بقلبي وكسرها بيده، ومع ذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخلو ابن تيميه رحمه الله ومن يامن البلاء بعد ابراهيم اللي كان هو نبي وهو احد الخليلين وهو احد الخمس العزم الرسل والذي كسر الاصنام وحذر منها يقول ذلك. فمن باب اولى غيره. بعض الناس يقول لا ليه تدرس يا اخي كل اللي تقوله تعيده تقوله تعيده كتب العقيده عمي كتب العقيده كتب العقيده سيد شوفني كتب العقيدة كتب العقيدة أي كتب ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ولا نكل ولا نمل. ماذا لو متنا عن درس كتاب في العقيدة؟ هل هذا على خير ولا على شر؟ عمر حسن يقول تجلس ساعة تخطب في التوحيد توحيد القبور وهو الذي يدرسك. والشيخ صالح الغزنعان عن جماعة التبليغ كنت إذا تكلمت في العقيدة يهربون كالشيطان إذا ولى إذا أذن مؤذن ولا وله ذراعات. بعض الناس يعني لا يحب الكلام في العقيدة. لماذا لا تحب الكلام في العقيدة؟ في أفضل كلام أفضل من لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبله لا إله إلا الله. ومن أفضل الذكر في يوم عرفة الذي هو ثاني أفضل أيام بعد يوم الحج الأكبر يوم عرفة. ومع ذلك أفضل ما يقول الإنسان من الذكر لا إله إلا الله. فالذي يزهد في دراسة كتب العقيدة هذا يرسل إليك منه ولا كرام مهما يدعى السلفي. لكن مثلا أنا أقول ماذا تدرسون؟ تدرس كتب إيه؟ وبأي طريقة؟ ومن الشيخ يدرس؟ لابد من واحد فاهم لازم الشيخ سلفي وكتاب سلفي ومنهج التلقي سلفي وإلا لا 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 لن تجد تحصيلا ولن تجد تحصيلا إنما تثقيف يثقف يصبح إنسان مثقف ليس طالب علم. أمر أولا بالتوحيد وجاء بعد ذلك الصلاة ثم الأخلاق والآداب في قصة لقمان مع ولده وابنه. فالتوحيد أولا. ولذلك لما قال الشيخ الألباني في كتاب سنة صلاة النبي من التكبيرة تسمى كأنك ترى في أحد الطبعات قال الصلاة أعظم أركان الإسلام. سبوه في علماء نجد؟ لا ما سبوه. قال لابد أن تقول بعد التوحيد أو تقول أعظم الأركان العملية. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس يعني شربوا التوحيد شربا أخذوه وارث عن وارث مش من كتب. لأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. يقع في الزرع كل شباب أطلع معلش طبعا صلح المرجع وأنت ما تسكت تريح نفسك ريح نفسك وريح الناس معك واسند اسند علمك اسند بس عارف كيف 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 طيب بين الروساء المغرب طيب نحكي إن شاء الله بهذا القدر خمس أذكار إن شاء الله بعد المغرب
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الأول في كتاب الوصية الولدية للإمام العلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله المتوفى في السنة الرابعة والسبعين بعد المئة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبو الوليد الباجي هو حافظ وعلامة له فنونه قاضي أيضا من القضاء ولي القضاء في الأندلس وهو باجي. والباجي نسبة إلى ماذا؟ هو أصل من أين هو؟ من مدينة نعم لا بل بليدة قريب الشرية تسمى باجة هذا تحول إلى جده في باجة ولكن أصله مولدي في بطليوس هذه كلها من أعمال ومن بلاد الأندلس. أين هي الأندلس الآن؟ إسبانيا، تحتل الكفار وغير أسماء المسلمين هناك وطمسوا معالم الشريعة، وهذا ما يفعله الأعداء إذا دخل البلدان لا قدر الله والعياذ بالله. أول شيء يطمسون معالم الدين حتى لا يرتبط الناس بالدين والعياذ بالله، ويرون الأسماء، وعملوا هناك نجازة للمسلمين في الأندلس. ولي قضاء حلب واخذ عنه ابو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب وصاحب ايضا شرح موطأ مالك، اسمه ماذا؟ التمعيد، شرح موطأ الامام مالك. وولد رحمه الله تعالى في سنه 300، يعني هو من علماء القرن الخامس. مات أبو الوليد بالمرية، ذكر البطرة بالمرية سنة 74، يعني عاش كم سنة؟ 71 تقريبا. وأما توثيق نسبة الرسالة للمؤلف فهذه الوصية ثبتت نسبتها لأبي الوليد الباجي، فقد ذكرها ابن فرحون المالكي في كتابه الديباج المذهب ضمن مصنفات أبي الوليد عند ترجمته، وسماها كتاب النصيحة لولديه، ونص وجزم أنها لأبي الوليد الباجي. وأما موضوع هذه الرسالة فهي تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بأمور الشريعة وقسم يتعلق بأمور الدنيا. فالمصنف حتى ولديه فيه على أمور متعلقة بالشريعة، أركان الإسلام وأركان الإيمان وسلامة المعتقد، وحتى على طلب العلم والاشتغال بوظيفة الحسبة. ما هي الحسبة؟ يعني المعروف أنها المنكر، وأيضا الأخلاق والفضائل الحسنة والتقلل من الدنيا وزخارفها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه في وصيته لولديه.
نعم، رضي الله عنه، هذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الإخبار، ولا تقال على سبيل الإخبار، ولا تقال على سبيل الإخبار إلا للصحابة رضي الله عنهم، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا تقال على سبيل الإخبار إلا للصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك كل صحابي أفضل من جميع التابعين، من ملء الأرض من التابعين، لأنه نال درجة لم ينالها التابعون، وهي درجة الصحبة. ولذا أويس بن عامر القرني لما اليماني لما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمر إذا رآه أن يطلب منه الدعاء، هل معنى ذلك أن أويس أفضل من عمر؟ لا، لكن كان له خصيصة في هذه المسألة أنه مجاب الدعوة. وعمر نفسه كان إذا صلى الاستسقاء أمر الأسود بن يزيد، كان يصلي بالناس ثم يقول قم يا أسود ابن يزيد فاستسق الله له، يعني ادعو الله فأنزل مطر بإذن الله. فليس معنى الإنسان ينبغ في جانب معين أنه يكون أفضل من شيخه في جميع الجوانب، ليس بلازم. نعم. قال الشيخ،
قال الشيخ الفقيه الإمام،
عفوا أنت، قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ، أو أتفكر أن الألفاظ دي كده أي حد بيقولها أي حد؟ لا. هل هو فقيه؟ هل هو إمام؟ هل هو حافظ؟ هذه كلها مراتب ودرجات في العلم. لكن لما ترى الشيخ صاحب من أشد الناس في هذا، لما واحد يقول لي يا سماحة الشيخ، طبعا قبل ما يمسك الإفتاء فيعلق عليه جدا، يقول أنا مالك سماحة، الله يهديك، السماحة المفتي عبد العزيز، لستُ أنا. لماذا؟ حرص أن كل واحد يأخذ حقه، كل واحد يأخذ حق أن طالب علم يبقى أنت شعر، ده عالم ما يبقاش طالب علم، ده جاهل يبقى مش طالب علم. يا أخي أنت عارف نفس الجاهل، وإزاي بتدرس العلم؟ اسكت اسكت ودخل لسانك في فمك، أفضل لك، لأنك لو تصدرت قبل أوانك تعرض نفسك للهوان لكن حينما تصدر وتعلم الناس يقول قال شيخنا فلان كذا وقال شيخنا كذا، استحضر المسائل خلاص أنت به ظهر، لن تضرب على بطنك، لك ظهر تتكي عليها، تاوي إلى ركن شديد. نعم، فالألفاظ دي أرجع أن أهتم بها، يعني مش كل حاجة أي ألفاظ تطلق على أي أحد، لا، لدرجات علمية. يعني الحاكم هذه درجة ولا اسم شخص؟
درجة
علمية. الحافظ ابن حجر، هذيك الشيخ ابن تيمية رحمه كنا عنده كان معه هشام الديري في مسألة الإيمان، فقال لي يا شيخ محمد هشام، قال الإمام ابن حجر، قال ولما تقول الإمام ابن حجر؟ قل الحافظ ابن حجر. قال تنزلا، قال أنت أمام مبتدع حتى تتنزل، التنزل هذا يكون أمام أهل الحق ولا أهل الباطل؟ أهل الباطل. قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ لا يمكن، لكن إن كان وهذا لا يكون أبدا، وهذا التنزل يكون مع من؟ مع أهل الباطل، خصوم من أهل الباطل، ليس مع أهل الحق، ليس مع أخوك على السنة. يقول أتنزل معك، أتنزل معك، كيف تتنزل معك؟ أنت كلاكم على السنة وعلى الخير، لا تتنزل معك. ليش ما يعلق على هذا على هشام؟ لماذا علق عليه؟ لأن هذه درجة علمية. وقال لي يومها نعم، قال الإمام الذي له أتباع على المذهب، كان أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد إلى آخره. نعم.
قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه في وصيته لولديه: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن يخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل.
أنسأ يعني أخر مرادا ننسى له في أجله، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني التأخير، المسألة لغة هو التأخير. نعم.
فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل.
أظنه هنا يعني أتيقنه، الإنسان الذي لزم بالموت يقينا.
وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة.
فصيح رحمه الله، بليغ.
وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل.
نعم، هذه الوصية أو هذه المقدمة لهذه الوصية العظيمة للشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، قدم بها نصيحة لولديه، وهذه النصيحة وإن كانت لولديه وقد استفاد منها عموم المسلمين، ومن عمل بها بالجملة فإنهم من الموفقين إن شاء الله الذين استفادوا علما وعملا. ومعلوم أن نصح الوالد لولده من كامل الشفقة، فينصح لأولاده ويرجو لهم الخير ما ليس لغيرهم، حتى أن الوالد ربما يفضل ولده على نفسه ويتمنى أن يكون له أن يكون ولده أحسن منه، ولا يتمنى ذلك لغيره من الناس. يعني هذا في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة يوم القيامة يفل الوالد من ولده، والولد من أبيه، والمرأة من زوجها، والزوج من امرأته. ولكن وصية الأب لأبنائه فيها جانب متوفر، فيها جانب ماذا؟ الإخلاص والصدق، أنه يريد لابنه الخير. فهذه النصيحة صادرة عن محض إخلاص، ولذلك الفقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا بجواز البنت الصغيرة. هل أحد يستطيع أن يزوجها؟ أبوها فقط، عما جدها أخوها لا، لأنه لا يمكن إلا أن يكون مشفقا عليها. وكذلك لو أرغم البكرة إن كانت سفيهة أو لا تختار الصالح فأرغمها على الصالح، هل يكون هذا النكاح بلا ولي أو فيه إكراه أو عدم استئذان؟ لا، في هاتين الحالتين فقط. ولكن قالوا هذا من حق الأب فقط، لأنه يكون ناصحا لابنته. ولذلك ما يمزح به بعض الإخوة يقول عند ابن يقول زوجني إن شاء الله فاطمة جوارية لمحمد، يقول ماشي موافق خلاص، موافق يبقى خلاص كموافق، يعني من حق أن تزوجها وهي صغيرة. الأب فقط يعقد عليها فقط، ليس دخولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نكح عائشة وهي ابنته 70 في رواية 6، والمقصود أنها انتهت في السادسة ودخلت في السابعة، ولكن دخل عليها لما طابت في النكاح وكان عمرها 9 سنوات. والنصيحة سميت نصيحة لإخلاصها ونقائها وصفائها، فيقال لبن خالص أي ناصع ليس فيه غش. وقيل النصيحة كما ذكر النووي في شرحه على حديث أبي رقية تيمية بن سيدنا رضي الله عنه مأخوذة من نصح العسل، يعني تنقيته من الشوائب. وقيل من نصح الثوب، يعني لم شعته، يعني الثوب المخرق فيخاف حتى يلم شعته وترقيعه. فأنت أخوك لما ينصحك من الزعج، بالعكس هو هذا اللي تعيزه، عض عليه ولا تترك صحبته، بل هذا يريد لك الخير ويريد أن يأخذ بيدك إلى الخير وإلى الطاعة وإلى الجنة. فالإنسان مؤمن يقبل النصيحة ولو جاءت ممن هو أصغر منه في العلم أو في الفضل، لا بأس. الحمد لله لو وصلت للنصيحة والخير، احمد الله أن هناك من ينصحك من إخوانك، ويدل على أنه حب في الله جل وعلا. ولو جاء ملك إذا لا يحبك في الله بصدق، وتحذر ذلك. بعض الناس كل ما يجي على الفيسبوك صاحب يقول صح ماشي، دخله الصحبية ولا يعرف منهجه ولا يعرف طريقته، وما يورط نفسه مع الجهات المسؤولة، وصل على الفيسبوك صاحبك ده هاي صح، طب ده تبعني اخوان الخارج، انا ما اعرفش، ما تعرفش الوقت صاحب ليه، تاخده صاحب ليه وانت ما تعرفش؟ بعض الناس يقول انا عندي 5000 اخ صاحب اصحاب على الله، وانت عارفهم كلهم، عارف منهجهم، عارف طريقتهم، فاهم في سبيلهم صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غلط. ويقول ابن عباس رضي الله عنه قد صارت عام، هذا في عصر ابن عباس والصحابة موجودون أكثر التابعين، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، على هذا في عصر ابن عباس. ماذا لو عاش ابن عباس زماننا؟ فأصدقاء تنتقيه، رب صديق واحد خير من 1000 صديق. رب ليس عليك أن تذهب في إخوانك أو لا تصادقهم، لا، لكن تنتقي أصدقاء خصوصا على الشبكة، خصوصا عن الفيسبوك خاصة، انتبه لهذا جيدا. فالنصيحة من لم شعب الثوب وترقيعه، أو قيل من نصيحة العسل، يعني تنقيته من الشوائب. وهذه النصيحة سبيل السلف الصالح. فهذا لقمان يقول لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلى أن قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فقال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك. ولا وصيته بماذا؟ الذي هو أهم شيء، العقيدة، تحذير من الشرك. بعض الناس كل دعوته الأخلاق والآداب احترام، ماشي خير جزاك الله خير، لكن هذا بعد العقيدة، بعد التوحيد والتعليم من الشرك وبناء المعتقد الصحيح. أما كل دعوتك في الأخلاق والآداب ماشي، أخلاق والآداب شيء طيب من الدين، لكن قبل ذلك توحيد الله وإفراده بالعباد، وهذا رأس الأخلاق. وأعرف المعروف وضده أنكر المنكر الشرك. لذلك قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال العلماء: وأعرف المعروف التوحيد وأنكر المنكر الشرك. لذلك لما يعني في الجامع الكبير كان سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى يعطي شيخان ندوة ويعلق الشيخ بعد ذلك، يتكلم في هذا اليوم عن ماذا؟ عن حسن الخلق. وقد ذكر إن أخرجكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا وهكذا. فالشيخ لما علق خير علق بماذا؟ قال: وأهم الأخلاق توحيد الله. قال: أشكر الأخوين المحاضرين، ولكن كان عليهما أن يبينا أن أحسن الأخلاق هو توحيد الله وإفراده بالعباد. دي لمحة عالم، لمحة عالم تنتبهها. أيضا جلست مع شيخنا عبد العزيز الرجحي وكان في هذا المجلس حضر أبو الحسن المأربي ليسأل الشيخ، فقال: يا أبو الحسن ماذا تدرسون؟ قال: الوسطية وثلاث أصول. طيب قالوا ماذا؟ إلى أن وصل إلى معاجم الطبراني الثلاثة. قال: يعني عندك ثلاث أصول الوسطية فقط؟ وصلت إلى المعاجم الثلاثة في كتب الحديث. اهتم بالعقيدة، اهتم بالتوحيد، التوحيد أهم شيء، أهم شيء العقيدة والتوحيد. فأول وصية ذكرها لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. وإبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن هو إبراهيم؟ هو خليل الله، وهو إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده، يعني حذر منها وبغضها بقلبي وكسرها بيده، ومع ذلك قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان هو نبي وهو أحد الخليلين وهو أحد الخمس العزم والرسل والذي كسر الأصنام وحذر منها، يقول ذلك. فمن باب أولى غيره. بعض الناس يقول: لا ليه تدرس يا أخي؟ كل من تقول تعيد تقول تعيد كتب العقيدة، عم مش كتب العقيدة، كتب العقيدة سيد شوف كتب العقيدة، كتب العقيدة أي كتب ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ولا نكل ولا نمل. ماذا لو مثلنا نحن ندرس كتاب في العقيدة؟ هل هذا على خير ولا على شر؟ عمر حسن يقول: تجلس ساعة تخطب في التوحيد، توحيد القبور، ومن الذي يضرك؟ والشيخ صالح الغزالي عن جماعة التبليغ: كنت إذا تكلمت في العقيدة يهربون كالشيطان إذا أذن مؤذن ولا وله فراق. بعض الناس يعني لا يحب الكلام في العقيدة. ماذا لا تفكر في العقيدة؟ في أفضل كلام، أفضل من لا إله إلا الله، أفضل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبله: لا إله إلا الله. من أفضل الذكر في يوم عرفة الذي هو ثاني أفضل أيام بعد يوم الحج الأكبر يوم عرفة. ومع ذلك أفضل ما يقول الإنسان من الذكر لا إله إلا الله. فالذي يزهد في دراسة كتب العقيدة هذا يرسل إليك منه ولا كرام مهما يدعى السلفي. لكن مثلا أنا أقول ماذا تدرسون؟ تدرس كتب إيه؟ وبأي طريقة؟ ومن الشيخ يدرس؟ لابد من واحد فاهم، لازم الشيخ سلفي وكتاب سلفي ومنهج التلقي سلفي، وإلا لا لا لن تجد تحصيلا ولن تجد تحصيلا، إنما تثقيف يثقف، يصبح إنسان مثقف ليس طالب علم. أمر أولا بالتوحيد، وجاء بعد ذلك الصلاة، ثم الأخلاق والآداب في قصة لقمان مع ولده وابنه. فالتوحيد أولا، ولذلك لما قال الشيخ الألباني في كتاب سنة صلاة النبي من التكبيرة تسمى كأنك ترى في أحد الطبعات، قال الصلاة أعظم أركان الإسلام. سبوه في علماء نجد؟ لا ما سبوه، قال لابد أن تقول بعد التوحيد، أو تقول أعظم الأركان العملية. لماذا؟ إن هؤلاء الناس يعني شربوا التوحيد شربا، أخذوه وارث عن وارث، مش من كتب، لأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، يقع في الزرع كل شباب أفضل معلش طبعا صلح المرجع. طب أنت ما تسكت تريح نفسك، ريح نفسك وريح الناس معك، واسند اسند علمك. طيب بقى الرساء المغرب، طيب نحكم إن شاء الله بهذا القدر، خمس أذكار إن شاء الله بعد المغرب نحكم.